يسر اللجنة العلمية بجامع منيرة بنت حمد الشبيلي رحمها الله بحي الفلاح بمدينة الرياض أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان نور على الدرب، للشيخ العلامة عبد الله الغديان رحمه الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في لقاء جديد من لقاءات برنامجكم اليومي نور على الدرب. في هذه الحلقة يتولى فضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للبحوث والإفتاء الإجابة على أسئلتكم واستفساراتكم، وباسمكم جميعا نشكر لفضيلة الشيخ تجاوبه مع البرنامج.
وأنا كذلك أرحب بكم وبالمستمع.
مستمع من اليمن يسأل ويقول: أنا شاب أبلغ من العمر 25 عاما، متزوج وعندي ولدان، قد تزوجت بمال مختلط، منه ما هو حلال ومنه ما هو حرام، وكذلك عمرت بيتا من هذا المال المختلط، وأنا الآن في حيرة من أمري، فماذا أفعل؟ أفتوني جزاكم الله خيرا.
الجواب: إذا كان المال الذي دخل عليك من حرام نتيجة أنك سرقته من أحد، يعني أخذته من أحد بغير حق شرعي، فإنك تعيده إلى من أخذته منه. وإذا كان هذا الحرام نتيجة معاملات مالية محرمة كأموال الربا وكالأموال التي تحصل للإنسان نتيجة غش أو ما إلى ذلك، فإنه ينبغي أن تنظر إلى القدر المحرم من المال الذي عندك، لأنك تقول اختلط، فتعرف نسبة الحرام من هذا المال وتتصدق بها. فإذا فرضنا أنك استحصلت مثلا على 100,000، وبعد التأمل وجدت أن هذا المبلغ منه 20,000، هذه دخلت بغير طريق مشروع، فإنك تخرجها، فإن كنت أخذتها من أحد بغير حق تعيدها إليه، وإذا كانت نتيجة معاملة من المعاملات التي ليست بشرعية فحينئذ تتصدق بهذا القدر الذي دخل عليك. فيجب على الإنسان أن يتنبه لنفسه وأن ينزه ملبسه ومأكله ومشربه ومسكنه، وكذلك زواجه ينبغي له أن وسائر حياته ينزهها من الأمور المحرمة، وبالله التوفيق.
شكر الله لكم. رسالة بعثت بها مستمعة رمزت لاسمها بحرف هاء عين عين، تقول في سؤالها الأول: إذا ولدت المرأة أو أسقطت وبعد أسبوع طهرت، فهل لها أن تصلي؟ وهل يجوز لها أن تصوم ويجزئها ذلك عن صيام الفرض؟ وهل لها أن تعتمر وتحج؟ وهل تمنع من شيء غير ذلك؟
الجواب: أن المرأة إذا طهرت من النفاس، سواء مضى عليها 5 أيام أو 10 أيام بعد الولادة، فإنها تصوم وتصلي ولها أن تحج ولها أن تعتمر، وكونها طهرت قبل تمام 40 هذا ليس له أثر، وبالله التوفيق.
سؤالها الثاني تقول فيه: هل للمرأة التصرف في مالها الخاص بدون إذن زوجها، كأن تعطي أهلها منه مثلا، وهل للزوج أن يمنعها من ذلك، وهل يجب عليها أن تطيعه إذا منعها؟
الجواب: أن المرأة كالرجل من ناحية أن لها الحق أن تتصرف فيما تملكه، سواء مثلا أوقفته أو أوصت به أو تصدقت به أو أهدته مثلا أو أدت حقا واجبا عليها، كما إذا كان والدها فقيرا وهي غنية، أو كانت أمها فقيرة وهي غنية، أو كان مثلا لها إخوان وكانت هي غنية وهم فقراء وفي أمس الحاجة إليها، فإنه لا مانع من أن تعطيهم من مالها، لا مانع من أن تنفق عليهم من مالها. وليس لزوجها حق في أن يتصرف في مالها وأن يمنعها من التصرف في مالها إلا بإذنه، لأنه تزوجها على أساس أنها زوجة لا على أساس أنه مالك لها من جميع الوجوه. ولهذا نجد أن بعض الأزواج يحصل عنده شيء من التأسف في أخذ الأمور المالية من زوجته، فإذا كانت موظفة منعها من أن تتصرف في راتبها لا بالنسبة لنفسها، يعني يمنعها حتى ما تشتري كسوة لنفسها، يقول أنت زوجتي ملكي وهذا أجر عملك وأنا مالك لك فلا حق لك في هذا الراتب، فيمنعها من الانتفاع به في نفسها ويمنعها من الانتفاع به لأولادها، يقول أنا أنفق عليك وأنفق على أولادي، ويمنعها بطبيعة الحال من إعطاء أبيها أو أمها أو أختها أو أخيها، يمنعها منعا كليا. ولا شك أن هذا تعسف وظلم للمرأة، وبالله التوفيق.
إذا لم تطعه ربما يعني يمنعها من الخروج للعمل، فهل له ذلك؟
هذا شيء يرجع إلى ما كان قبل الزواج، فإذا كانت قد اشترطت عليه في أن تعمل فالمسلمون على شروطهم، وإذا لم تشترط عليه ذلك وحصل نزاع فإنهم يذهبون إلى المحكمة ويحكم القاضي بينهما، وبالله التوفيق.
أثابكم الله. مستمعة من حائل تقول: أتتني العادة الشهرية 3 أعوام وأنا صغيرة لم أصم شهر رمضان في تلك الفترة لعدم مقدرتي وصغر سني، والآن قال لي بعض الناس إن علي أن أقضي 3 أشهر، فهل هذا صحيح؟
الجواب أن المرأة تبلغ إذا حاضت، فوجود الحيض عندها علامة من علامات البلوغ، وبناء على ذلك فإن السائلة قد بلغت بحصول الحيض، وحينما تركت الأيام هي أبهمت، لا أدري هل هي تقصد أنها ما صامت 3 أشهر، يعني تركت رمضان كله من 3 سنوات، فإذا كانت قد تركته، تركت صيام رمضان 3 سنوات من أوله إلى آخره، فالواجب عليها هو ما تركته بعد البلوغ، فإذا كانت الحيضة قد جاءتها مثلا في آخر شعبان فقد بلغت ودخل عليها رمضان، هذا بالنسبة لرمضان الأول، أما رمضان الثاني والثالث فالأمر في هذا واضح، لكن بالنسبة لرمضان الأول إذا كانت حاضت في آخر شعبان فقد طهرت، أو حاضت مثلا في أول يوم من أيام رمضان فقد بلغت، وحينئذ إذا كانت قد تركت هذه الأشهر 3 فإنها تقضيها وتكفر عن كل يوم بإطعام مسكين 1/2 صاع من البر، يعني 1.5 كيلو تقريبا، أما إذا كان قصدها أنها تركت صيام الأيام التي حاضت فيها، بمعنى أنها حاضت في رمضان الأول وفي رمضان الثاني وفي رمضان الثالث، فإنها تنظر إلى عادتها، فإذا كانت عادتها على سبيل المثال 7 أيام فإنها تصوم 21 يوما وتكفر عن كل يوم بإطعام مسكين بسبب التأخير، بسبب تأخير الصيام، ولا وليست يعني وكونها صغيرة على حسب كلامها لا يكون هذا مانعا من وجوب الصيام عليها، لأنها بلغت بالحيض كما سبق، وبالله التوفيق.
أثابكم الله. المستمعة أم معاذ من الرياض تسأل وتقول: إذا طلبت المرأة من زوجها الطلاق لأنه تزوج عليها، فهل يحرم عليها ذلك؟ وهل تدخل في الوعيد الوارد في أن من طلبت الطلاق من زوجها من غير ما بأس لم ترح رائحة الجنة؟
الجواب أن الله سبحانه وتعالى شرع التعدد، فقال تعالى: فانكحوا ما طاب لكم من النساء 2 مثنى و3 ورباع، ولكن قال بعد ذلك: فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة، وفي موضع آخر قال: ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل. فمسألة التعدد هذا أمر مشروع، ولكنه منوط بالعدل بقدر الاستطاعة. فإذا تزوج الرجل زوجة وتبين له بعد زواجه بها أنها غير كافية له لأسباب يعلمها هو، ثم تزوج زوجة أخرى، فليس للزوجة الحق في أن مثلا تعمل أعمال من شأنها أن تكون مانعة له عن ابتداء هذا الزواج، أو مانعة له عن استمرار هذا الزواج، وليس لها الحق أيضا في أن تترك البيت، بيت زوجها، بسبب أنه تزوج، لأنها بهذا قد تكون قد أضرت بنفسها من جهة، وقد أضرت بأولادها من جهة أخرى، وقد أضرت بزوجها من جهة ثالثة، إذا كانت علاقة فيها علاقة قوية وطيبة، وقد قام بجميع حقوقها، فهي تضر نفسها من ناحية أنها قد تعرض نفسها للطلاق، وقد تعاقب بتأخير الزواج، يعني أنها ماتت يتأخر زواجها، وتجني أيضا على أولادها بالنظر إلى أنهم قد يتشتتون، وهكذا. ففيه مصالح من يعني في بقائها مع زوجها، مصالح لها ولأولادها ولزوجها. وأما كونها تترك بيت زوجها فهذا كما ذكرت فيه مضرة عليها وعلى أولادها وعلى زوجها، اللهم إلا إذا كان الزوج غير صالح في يعني غير صالح في نفسه، أو غير صالح في دينه، غير صالح في سلوكه، فهذا تقديره يرجع إليها، وبالله التوفيق. نعم.
السؤال الثاني: إذا صامت المرأة وزوجها حاضر من غير إذنه، مع العلم أنها تعلم أنه لا يرغب فيها، فهل عليها إثم؟
الجواب: إذا كان الصيام فرضا فإنها تصوم ولا حاجة إلى إذنه، لأن حق الله مقدم على حقه، وإذا كان نفلا فإنها تستأذنه، وبالله التوفيق.
شكر الله لكم. من السودان يسأل سائل ويقول: هل للمرأة ظهار من زوجها؟ فإن لي أختا قالت لزوجها: هو علي كأخي، ثم بعد ذلك عادت إليه، فهل عليها في ذلك شيء؟ ويقول إنه قال لأخته: عليك أن تصومي 3 أيام، فهل هو مصيب في هذا أو مخطئ؟
الجواب: إذا حرمت المرأة زوجها على نفسها فإن هذا ليس كتحريم الزوج، ولكن تكفر كفارة يمين طعام 10 مساكين أو كسوتهم أو عتق رقبة، فإن لم تستطع فإنها تصوم 3 أيام، لأن هذا في معنى اليمين، وبالله التوفيق.
إذن ينبغي أن يأمرها أولا بالإطعام أو
لا؟ هو مسألة على التخيير، يعني إطعام أو كسوة أو عتق رقبة، فإن لم تستطع فإنها تصوم 3 أيام.
هو قال لها تصوم 3 أيام.
لا،
ما رتبها.
لا لا، الله رتبها في آية المائدة في قوله تعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم وكسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام، من ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم. نعم.
يقول في سؤاله الثاني: أنا أعمل تحت كفالة رجل وأعمل راعي غنم، وهذه المهنة تبعدني عن الناس وتبعدني عن الجمعة والجماعة، فهل علي إثم إذا لم أحضر الجمعة والجماعة؟
الجواب: أنت على حسب حالك، إذا كنت لم تجد إلا هذا العمل وهذا العمل هو مصدر رزقك فليس عليك في ذلك شيء، وإن تمكنت من أن تستبدله بعمل يجعلك تصلي مع الناس جمعة وجماعة فلا شك أن هذا خير، وبالله التوفيق.
المستمع عبد الله أحمد من السودان يقول: في بعض المرات سافرت في مركب صغير وأنا صائم في رمضان، وأخذ هذا المركب 2 يوم في البحر نتيجة عطل، وأنا خلال هذه المدة أتيمم على الخشب وأصلي جالسا لأنه لا يسمح لي بالوقوف، فماذا علي في هذا العمل؟
الجواب: أنت في وسط البحر، بإمكانك أنك تتوضأ من البحر وتصلي، وكونك صليت جالسا وأنت لا تستطيع القيام هذا ليس فيه شيء، لكن المهم هنا هو أنك تتيمم على الخشب. إيه، فالواجب عليك أن تعيد الصلوات التي صليتها لأنك صليتها بدون طهارة مع القدرة على الوضوء من ماء البحر، وبالله التوفيق.
مستمع سالم عبيد يقول: يوجد لدينا مسجد بقرية باليمن بناه رجل، أوصى هذا الرجل ابن عمه أنه عندما مات يدفن بمدخل المسجد، فيسأل عن حكم الصلاة في هذا المسجد.
الجواب: أنه يجب نبش القبر من المسجد وإخراجه منه ووضعه في المقبرة العامة، فإن تعذر ذلك فإنه يترك المسجد ويصلى بمسجد آخر، وبالله التوفيق.
مستمع من السودان يسأل ويقول: أنا رجل أقوم بما أوجبه الله علي من العبادة، ولكن عندما أكون جنبا وأذهب إلى الحمام أمكث فيه 2 ساعة أو ما يزيد على ذلك، لأن نفسي تقول لي لابد أن تتأكد من أن جسدك قد طهر، فلأجل ذلك أقوم بالغسل 10 مرات وبتخليل الأصابع اليدين والرجلين وشعر الرأس وما أشبه ذلك، فهل علي في ذلك شيء؟
الجواب: أن الشخص إذا دخل الحمام يغتسل يكفي 5 دقائق، أما ما ذكره السائل من أنه يمكث 2 ساعة فلا شك أن هذا من استحكام وسوسة الشيطان، يعني الشيطان يوسوس له ويلقي في قلبه بأنه لم يتأكد من غسل هذا أو غسل هذا ويكرر هذه الأمور عليه، ولكن على الإنسان أن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. وقد ذكر لي أن شخص يجلس 5 ساعات من أجل أن يتوضأ وضوء وليس غسل، ولا شك أن هذا من استحكام الوسوسة، وعلى الإنسان أن يسأل الله جل وعلا أن يزيل هذا المرض عنه، وبالله التوفيق.
مستمعة من تبوك تقول: إذا اكتشفت في أثناء الصلاة أن شعري غير مغطى تماما وحاولت أن أغطيه فلم أستطع ثم أكملت الصلاة، فهل صلاتي صحيحة؟ وإذا كانت غير صحيحة فهل يلزمني القضاء؟
الواجب على المرأة، الواجب على الحرة أن تستر نفسها في الصلاة ويبقى وجهها، وأما الكفان ففيهما خلاف، ولكن يعني عملا بالاحتياط تغطيهما، وحيث انكشف شعرها فبطبيعة الحال منكشف جزء من الرأس، وحينئذ يكون قد بدأ بعض عورتها، لا يجوز لها أن تستمر على ذلك بل تجب التغطية. فإذا صلت وقد انكشف شيء من عورتها فعليها أن تعيد الصلاة وبالله التوفيق.
تسأل أيضا عما إذا شعرت بنزول إفرازات منها في أثناء الصلاة فهل تعيد الصلاة؟
الجواب أن الإفرازات نجسة، فإن أصابت الثوب تغسل المكان الذي أصيب من هذه الشيء، من هذا الشيء الذي نزل، وإن أصاب البدن فكذلك، وتعيد تغسل الفرج وتتوضأ وتعيد الصلاة وبالله التوفيق.
من صلى وهو يدافع الأخبثين وخرج من صلاته ولا يدري هل انتقض وضوءه في الصلاة أو لا، فهل تلزمه الإعادة؟
إذا دخل في الصلاة على يقين ولكنه شك هل انتقض وضوءه أم لا، فالأصل أنه يبني على اليقين وبالله التوفيق.
إذا كانت المرأة حاملا وفي بداية الحمل أي قبل الشهر الرابع أسقطت الجنين، فهل تعد نفساء وتترك الصلاة حتى انقطاع الدم؟
هذا سؤال مجمل، هذا يحتاج إلى معرفة الوقت الذي أسقطت فيه الجنين، لأنه يقول إذا كانت المرأة، فهذا سؤال فيه إجمال،
لأن قبل الشهر الرابع،
أي قبل الشهر، إذا كان بعد، إذا كان قبل الشهر الرابع يعني مثلا مكث 3 أشهر، لأنه يخطط في بعد 80 يعني بعد 81 يوم، فإذا كان ظهر فيه خلق إنسان فحينئذ يكون الدم له حكم النفاس، وإذا لم يتبين فيه خلق إنسان فإن الدم لا يكون له حكم النفاس، وإنما يكون دم فساد وبالله التوفيق.
نعم هذا يكفيها يعني.
نعم.
تقول أيضا إذا كانت المرأة في حيض أو نفاس ولامست ملابسها ولامس ملابسها دم الحيض فغسلته فبقي له أثر، فهل تجوز الصلاة بهذا الثوب؟
الجواب إذا غسلته بقدر استطاعتها وبقي منه يعني شيء من اللون، ولكن إنها يعني غسلته بقدر استطاعتها فليس عليها في ذلك شيء وبالله التوفيق.
من سلطنة عمان يسأل المستمع سيم،
لأنه إذا لم يبقى إلا أثره فلا يضرها. نعم.
من سلطنة عمان يسأل المستمع سين ميم سين اليحيى أو اليحيائي، ويقول أنا شاب في 17 من عمري، في بعض الأحيان أستيقظ لصلاة الفجر وفي بعضها لا أستيقظ، فهل علي إثم إذا لم أستيقظ لصلاة الفجر إلا بعد فوات وقتها؟
الجواب أن الشخص بالنسبة إذا نام عليه أن يكل إلى من يوقظه للصلاة من أهل البيت، وإذا كان لا يحب أن يكلف أحدا بإمكانه أن يجعل ساعة منبهة عنده يوقتها على الأذان ويقوم سواء في صلاة الفجر أو في غيرها من الصلوات. أما التساهل فلا يجوز للإنسان أن يتساهل وبالله التوفيق.
شكر الله لكم. مستمع يقول في شهر رمضان يقرأ المصلون عندنا في صلاة التراويح بعد كل 4 ركعات سورة الإخلاص 3 مرات، ويقومون بعد ذلك ليكملوا الصلاة، وهكذا بعد كل 4 ركعات، وبعضهم يرفض قراءتها، فهل تجوز قراءتها بين صلوات التراويح بعد كل 4 ركعات أو هي بدعة نتركها؟
الجواب أنها بدعة وعليكم تركها، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان يفعلها بين الركعتين بين ركعاته في صلاة الليل، وكذلك عمر حينما جمع الناس ما كانوا يفعلون هذا الشيء، فالخير في اتباع هدي الرسول صلى الله عليه وسلم، والرسول صلوات الله وسلامه عليه قال من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد وبالله التوفيق.
السائل إبراهيم أحمد جودة يقول: بعض الأئمة في الصلاة الجهرية يسكت بعد قراءة الفاتحة سكتة طويلة يتمكن المأمومون خلالها من قراءة سورة الفاتحة، وبعضهم لا يدع لهم فرصة لقراءة سورة الفاتحة، فأيهما المصيب؟ وهل تلزم المأموم قراءة الفاتحة؟
الجواب أن المأموم يقرأ الفاتحة في سكتات الإمام، وإذا سكت الإمام بعد قراءة الفاتحة ليمكن المأمومين من قراءتها قبل أن يقرأ في السورة فهذا خير، ولكن على المأموم أن يقرأ الفاتحة في سكتات الإمام، فإن لم يتمكن من قراءتها في سكتات الإمام فإنه يكملها ولو كان الإمام يقرأ، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، وبالله التوفيق. وأيضا فيه خروج من الخلاف بين أهل العلم في مسألة قراءة في مسألة وجوبها على الإمام، فمنهم من قال إنها ركن، ومنهم من قال إنها واجبة، ومنهم من قال يتحملها الإمام، ولكن من أجل الخروج من هذا الخلاف والخروج من عهدة التكليف يقرأها وبالله التوفيق.
أثابكم الله. في نهاية هذه الحلقة نشكر فضيلة الشيخ عبد الله على إجابته للإخوة المستمعين، ونشكركم أيها الإخوة على إنصاتكم وحسن استماعكم، ونسأل الله جل وعلا أن ينفعنا وإياكم بما سمعناه، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وشكرا للزميل يحيى عبد الله من الإذاعة الخارجية التي تولى تسجيل هذه الحلقة لكم، وإلى اللقاء في حلقة قادمة بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يسر اللجنة العلمية بجامع منيرة بنت حمد الشبيلي رحمها الله بحي الفلاح بمدينة الرياض أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان: نور على الدرب، للشيخ العلامة عبد الله الغديان رحمه الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في لقاء جديد من لقاءات برنامجكم اليومي نور على الدرب. في هذه الحلقة يتولى فضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للبحوث والإفتاء الإجابة على أسئلتكم واستفساراتكم، وباسمكم جميعا نشكر لفضيلة الشيخ تجاوبه مع البرنامج.
وأنا كذلك أرحب بكم ومن مستمع.
مستمع من اليمن يسأل ويقول: أنا شاب أبلغ من العمر 25 عاما متزوج وعندي ولدان، قد تزوجت بمال مختلط منه ما هو حلال ومنه ما هو حرام، وكذلك عمرت بيتا من هذا المال المختلط، وأنا الآن في حيرة من أمري، فماذا أفعل؟ أفتوني جزاكم الله خيرا.
الجواب: إذا كان المال الذي دخل عليك من حرام نتيجة أنك سرقته من أحد، يعني أخذته من أحد بغير حق شرعي، فإنك تعيده إلى من أخذته منه، وإذا كان هذا الحرام نتيجة معاملات مالية محرمة كأموال الربا وكالأموال التي تحصل للإنسان نتيجة غش أو ما إلى ذلك، فإنه ينبغي أن تنظر إلى القدر المحرم من المال الذي عندك، لأنك تقول اختلط، فتعرف نسبة الحرام من هذا المال وتتصدق بها. فإذا فرضنا أنك استحصلت مثلا على 100,000، وبعد التأمل وجدت أن هذا المبلغ منه 20,000 هذه دخلت بغير طريق مشروع، فإنك تخرجها، فإن كنت أخذتها من أحد بغير حق تعيدها إليه، وإذا كانت نتيجة معاملة من المعاملات التي ليست بشرعية فحينئذ تتصدق بهذا القدر الذي دخل عليك. فيجب على الإنسان أن يتنبه لنفسه وأن ينزه ملبسه ومأكله ومشربه ومسكنه، وكذلك زواجه ينبغي له أن وسائر حياته ينزهها من الأمور المحرمة، وبالله التوفيق.
شكر الله لكم. رسالة بعثت بها مستمعة رمزت لاسمها بحرف هاء عين عين، تقول في سؤالها الأول: إذا ولدت المرأة أو أسقطت وبعد أسبوع طهرت، فهل لها أن تصلي وهل يجوز لها أن تصوم ويجزئها ذلك عن صيام الفرض، وهل لها أن تعتمر وتحج، وهل تمنع من شيء غير ذلك؟
الجواب أن المرأة إذا طهرت من النفاس سواء مضى عليها 5 أيام أو 10 أيام بعد الولادة فإنها تصوم وتصلي ولها أن تحج ولها أن تعتمر، وكونها طهرت قبل تمام 40 هذا ليس له أثر، وبالله التوفيق.
سؤالها الثاني تقول فيه: هل للمرأة التصرف في مالها الخاص بدون إذن زوجها، كأن تعطي أهلها منه مثلا، وهل للزوج أن يمنعها من ذلك، وهل يجب عليها أن تطيعه إذا منعها؟
الجواب أن المرأة كالرجل من ناحية أن لها الحق أن تتصرف فيما تملكه، سواء مثلا أوقفته أو أوصت به أو تصدقت به أو أهدته مثلا أو أدت حقا واجبا عليها، كما إذا كان والدها فقيرا وهي غنية، أو كانت أمها فقيرة وهي غنية، أو كان مثلا لها إخوان وكانت هي غنية وهم فقراء وفي أمس الحاجة إليها، فإنه لا مانع من أن تعطيهم من مالها، لا مانع من أن تنفق عليهم من مالها، وليس لزوجها حق في أن يتصرف في مالها وأن يمنعها من التصرف في مالها إلا بإذنه، لأنه تزوجها على أساس أنها زوجة لا على أساس أنه مالك لها من جميع الوجوه. ولهذا نجد أن بعض الأزواج يحصل عنده شيء من التأسف في أخذ الأمور المالية من زوجته، فإذا كانت موظفة منعها من أن تتصرف في راتبها لا بالنسبة لنفسها، يعني يمنعها حتى ما تشتري كسوة لنفسها، يقول: أنت زوجتي ملكي وهذا أجر عملك وأنا مالك لك فلا حق لك في هذا الراتب، فيمنعها من الانتفاع به في نفسها ويمنعها من الانتفاع به لأولادها، يقول: أنا أنفق عليك وأنفق على أولادي، ويمنعها بطبيعة الحال من إعطاء أبيها أو أمها أو أختها أو أخيها، يمنعها منعا كليا. ولا شك أن هذا تأسف وظلم للمرأة، وبالله التوفيق.
إذا لم تطعه ربما يعني يمنعها من الخروج للعمل، فهل له ذلك؟
هذا شيء يرجع إلى ما كان قبل الزواج، فإذا كانت قد اشترطت عليه في أن تعمل فالمسلمون على شروطهم، وإذا لم تشترط عليه ذلك وحصل نزاع فإنهم يذهبون إلى المحكمة ويحكم القاضي بينهما، وبالله التوفيق.
أثابكم الله. مستمعة من حائل تقول: أتتني العادة الشهرية 3 أعوام وأنا صغيرة لم أصم، شهر رمضان في تلك الفترة لعدم مقدرتي وصغر سني. والآن قال لي بعض الناس إن علي أن أقضي 3 أشهر، فهل هذا صحيح؟
الجواب أن المرأة تبلغ إذا حاضت، فوجود الحيض عندها علامة من علامات البلوغ، وبناء على ذلك فإن السائلة قد بلغت بحصول الحيض، وحينما تركت الأيام هي أبهمت، لا أدري هل هي تقصد أنها ما صامت 3 أشهر، يعني تركت رمضان كله من 3 سنوات، فإذا كانت قد تركته، تركت صيام رمضان 3 سنوات من أوله إلى آخره، فالواجب عليها هو ما تركته بعد البلوغ. فإذا كانت الحيضة قد جاءتها مثلا في آخر شعبان فقد بلغت ودخل عليها رمضان، هذا بالنسبة لرمضان الأول، أما رمضان الثاني والثالث فالأمر في هذا واضح، لكن بالنسبة لرمضان الأول إذا كانت حاضت في آخر شعبان فقد طهرت، أو حاضت مثلا في أول يوم من أيام رمضان فقد بلغت، وحينئذ إذا كانت قد تركت هذه الأشهر 3 فإنها تقضيها وتكفر عن كل يوم بإطعام مسكين 1/2 صاع من البر، يعني 1.5 كيلو تقريبا. أما إذا كان قصدها أنها تركت صيام الأيام التي حاضت فيها، بمعنى أنها حاضت في رمضان الأول وفي رمضان الثاني وفي رمضان الثالث، فإنها تنظر إلى عادتها، فإذا كانت عادتها على سبيل المثال 7 أيام فإنها تصوم 21 يوما وتكفر عن كل يوم بإطعام مسكين بسبب التأخير، بسبب تأخير الصيام، وليست يعني وكونها صغيرة على حسب كلامها لا يكون هذا مانعا من وجوب الصيام عليها، لأنها بلغت بالحيض كما سبق، وبالله التوفيق.
أثابكم الله. المستمعة أم معاذ من الرياض تسأل وتقول: إذا طلبت المرأة من زوجها الطلاق لأنه تزوج عليها، فهل يحرم عليها ذلك، وهل تدخل في الوعيد الوارد في أن من طلبت الطلاق من زوجها من غير ما بأس لم ترح رائحة الجنة؟
الجواب أن الله سبحانه وتعالى شرع التعدد، فقال تعالى: فانكحوا ما طاب لكم من النساء 2 مثنى و3 ورباع، ولكن قال بعد ذلك: فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة، وفي موضع آخر قال: ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل. فمسألة التعدد هذا أمر مشروع، ولكنه منوط بالعدل بقدر الاستطاعة. فإذا تزوج الرجل زوجة وتبين له بعد زواجه بها أنها غير كافية له لأسباب يعلمها هو، ثم تزوج زوجة أخرى، فليس للزوجة الحق في أن مثلا تعمل أعمال من شأنها أن تكون مانعة له عن ابتداء هذا الزواج، أو مانعة له عن استمرار هذا الزواج، وليس لها الحق أيضا في أن تترك البيت، بيت زوجها، بسبب أنه تزوج، لأنها بهذا قد تكون قد أضرت بنفسها من جهة، وقد أضرت بأولادها من جهة أخرى، وقد أضرت بزوجها من جهة ثالثة، إذا كانت علاقة فيها علاقة قوية وطيبة، وقد قام بجميع حقوقها، فهي تضر نفسها من ناحية أنها قد تعرض نفسها للطلاق، وقد تعاقب بتأخير الزواج، يعني أنها ماتت يتأخر زواجها، وتجني أيضا على أولادها بالنظر إلى أنهم قد يتشتتون وهكذا. ففيه مصالح من يعني في بقائها مع زوجها مصالح لها ولأولادها ولزوجها. وأما كونها تترك بيت زوجها فهذا كما ذكرت فيه مضرة عليها وعلى أولادها وعلى زوجها، اللهم إلا إذا كان الزوج غير صالح في يعني غير صالح في نفسه أو غير صالح في دينه غير صالح في سلوكه، فهذا تقديره يرجع إليها وبالله التوفيق. نعم.
السؤال الثاني، إذا صامت المرأة وزوجها حاضر من غير إذنه مع العلم أنها تعلم أنه لا يرغب فيها، فهل عليها إثم؟
الجواب، إذا كان الصيام فرضا فإنها تصوم ولا حاجة إلى إذنه، لأن حق الله مقدم على حقه، وإذا كان نفلا فإنها تستأذنه وبالله التوفيق.
شكر الله لكم. من السودان يسأل سائل ويقول: هل للمرأة ظهار من زوجها؟ فإن لي أختا قالت لزوجها: هو علي كأخي، ثم بعد ذلك عادت إليه، فهل عليها في ذلك شيء؟ ويقول إنه قال لأخته: عليك أن تصومي 3 أيام، فهل هو مصيب في هذا أو مخطئ؟
الجواب: إذا حرمت المرأة زوجها على نفسها فإن هذا ليس كتحريم الزوج، ولكن تكفر كفارة يمين، طعام 10 مساكين أو كسوتهم أو عتق رقبة، فإن لم تستطع فإنها تصوم 3 أيام، لأن هذا في معنى اليمين وبالله التوفيق.
إذن ينبغي أن يأمرها أولا بالإطعام أو
لا؟ هو مسألة على التخيير، يعني إطعام أو كسوة أو عتق رقبة، فإن لم تستطع فإنها تصوم 3 أيام.
هو قال لها تصوم 3 أيام؟
لا،
ما رتبها.
لا لا، الله رتبها في آية المائدة في قوله تعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم وكسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام، من ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم. نعم.
يقول في سؤاله الثاني: أنا أعمل تحت كفالة رجل وأعمل راعي غنم، وهذه المهنة تبعدني عن الناس وتبعدني عن الجمعة والجماعة، فهل علي إثم إذا لم أحضر الجمعة والجماعة؟
الجواب: أنت على حسب حالك، إذا كنت لم تجد إلا هذا العمل وهذا العمل هو مصدر رزقك فليس عليك في ذلك شيء، وإن تمكنت من أن تستبدله بعمل يجعلك تصلي مع الناس جمعة وجماعة فلا شك أن هذا خير وبالله التوفيق.
المستمع عبد الله أحمد من السودان يقول: في بعض المرات سافرت في مركب صغير وأنا صائم في رمضان، وأخذ هذا المركب 2 يوم في البحر نتيجة عطل، وأنا خلال هذه المدة أتيمم على الخشب وأصلي جالسا لأنه لا يسمح لي بالوقوف، فماذا علي في هذا العمل؟
الجواب: أنت في وسط البحر، بإمكانك أنك تتوضأ من البحر وتصلي، وكونك صليت جالسا وأنت لا تستطيع القيام هذا ليس فيه شيء، لكن المهم هنا هو أنك تتيمم على الخشب، فالواجب عليك أن تعيد الصلوات التي صليتها لأنك صليتها بدون طهارة مع القدرة على الوضوء من ماء البحر وبالله التوفيق.
مستمع سالم عبيد يقول: يوجد لدينا مسجد بقرية باليمن بناه رجل، أوصى هذا الرجل ابن عمه أنه عندما مات يدفن بمدخل المسجد، فيسأل عن حكم الصلاة في هذا المسجد.
الجواب: أنه يجب نبش القبر من المسجد وإخراجه منه ووضعه في المقبرة العامة، فإن تعذر ذلك فإنه يترك المسجد ويصلى بمسجد آخر، وبالله التوفيق.
مستمع من السودان يسأل ويقول: أنا رجل أقوم بما أوجبه الله علي من العبادة، ولكن عندما أكون جنبا وأذهب إلى الحمام أمكث فيه ساعتين أو ما يزيد على ذلك، لأن نفسي تقول لي لابد أن تتأكد من أن جسدك قد طهر، فلأجل ذلك أقوم بالغسل عدة مرات وبتخليل الأصابع اليدين والرجلين وشعر الرأس وما أشبه ذلك، فهل علي في ذلك شيء؟
الجواب أن الشخص إذا دخل الحمام يغتسل يكفي 5 دقائق، أما ما ذكره السائل من أنه يمكث ساعتين فلا شك أن هذا من استحكام وسوسة الشيطان، يعني الشيطان يوسوس له ويلقي في قلبه بأنه لم يتأكد من غسل هذا أو غسل هذا، ويكرر هذه الأمور عليه، ولكن على الإنسان أن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. وقد ذكر لي أن شخص يجلس 5 ساعات من أجل أن يتوضأ وضوء وليس غسل، ولا شك أن هذا من استحكام الوسوسة، وعلى الإنسان أن يسأل الله جل وعلا أن يزيل هذا المرض عنه، وبالله التوفيق.
مستمعة من تبوك تقول: إذا اكتشفت في أثناء الصلاة أن شعري غير مغطى تماما وحاولت أن أغطيه فلم أستطع ثم أكملت الصلاة، فهل صلاتي صحيحة؟ وإذا كانت غير صحيحة فهل يلزمني القضاء؟
الواجب على المرأة، الواجب على الحرة أن تستر نفسها في الصلاة ويبقى وجهها، وأما الكفان ففيهما خلاف، ولكن يعني عملا بالاحتياط تغطيهما، وحيث انكشف شعرها فبطبيعة الحال منكشف جزء من الرأس، وحينئذ يكون قد بدأ بعض عورتها، لا يجوز لها أن تستمر على ذلك بل تجب التغطية، فإذا صلت وقد انكشف شيء من عورتها فعليها أن تعيد الصلاة، وبالله التوفيق.
تسأل أيضا عما إذا شعرت بنزول إفرازات منها في أثناء الصلاة فهل تعيد الصلاة؟
الجواب أن الإفرازات نجسة، فإن أصابت الثوب تغسل المكان الذي أصيب من هذه الشيء، من هذا الشيء الذي نزل، وإن أصاب البدن فكذلك، وتعيد تغسل الفرج وتتوضأ وتعيد الصلاة، وبالله التوفيق.
من صلى وهو يدافع الأخبثين وخرج من صلاته ولا يدري هل انتقض وضوءه في الصلاة أو لا، فهل تلزمه الإعادة؟
إذا دخل في الصلاة على يقين ولكنه شك هل انتقض وضوءه أم لا، فالأصل أنه يبني على اليقين، وبالله التوفيق.
إذا كانت المرأة حاملا وفي بداية الحمل أي قبل الشهر الرابع أسقطت الجنين، فهل تعد نفساء وتترك الصلاة حتى انقطاع الدم؟
هذا سؤال مجمل، هذا يحتاج إلى معرفة الوقت الذي أسقطت فيه الجنين، لأنه يقول إذا كانت المرأة، فهذا سؤال فيه إجمال،
لأن قبل الشهر الرابع،
أي قبل الشهر، إذا كان بعد، إذا كان قبل الشهر الرابع يعني مثلا مكث 3 أشهر، لأنه يخطط في بعد 80 يعني بعد 81 يوم، فإذا كان ظهر فيه خلق إنسان فحينئذ يكون الدم له حكم النفاس، وإذا لم يتبين فيه خلق إنسان فإن الدم لا يكون له حكم النفاس، وإنما يكون دم فساد، وبالله التوفيق.
نعم، هذا يكفيها يعني.
نعم.
تقول أيضا: إذا كانت المرأة في حيض أو نفاس ولامست ملابسها ولامس ملابسها دم الحيض فغسلته فبقي له أثر، فهل تجوز الصلاة بهذا الثوب؟
الجواب إذا غسلته بقدر استطاعتها وبقي منه يعني شيء من اللون، ولكن إنها يعني غسلته بقدر استطاعتها فليس عليها في ذلك شيء، وبالله التوفيق.
من سلطنة عمان يسأل: المستمع سين ميم،
لأنه إذا لم يبقى إلا أثره فلا يضرها. نعم،
من سلطنة عمان يسأل المستمع سين ميم سين اليحيى أو اليحيائي، ويقول: أنا شاب في 17 من عمري، في بعض الأحيان أستيقظ لصلاة الفجر وفي بعضها لا أستيقظ، فهل علي إثم إذا لم أستيقظ لصلاة الفجر إلا بعد فوات وقتها؟
الجواب أن الشخص بالنسبة إذا نام عليه أن يكل إلى من يوقظه للصلاة من أهل البيت، وإذا كان لا يحب أن يكلف أحدا بإمكانه أن يجعل ساعة منبهة عنده يوقتها على الأذان ويقوم سواء في صلاة الفجر أو في غيرها من الصلوات. أما التساهل فلا يجوز للإنسان أن يتساهل، وبالله التوفيق.
شكر الله لكم. مستمع يقول: في شهر رمضان يقرأ المصلون عندنا في صلاة التراويح بعد كل 4 ركعات سورة الإخلاص 3 مرات، ويقومون بعد ذلك ليكملوا الصلاة، وهكذا بعد كل 4 ركعات، وبعضهم يرفض قراءتها، فهل تجوز قراءتها بين صلوات التراويح بعد كل 4 ركعات أو هي بدعة نتركها؟
الجواب أنها بدعة، وعليكم تركها، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان يفعلها بين الركعتين بين ركعاته في صلاة الليل، وكذلك عمر حينما جمع الناس ما كانوا يفعلون هذا الشيء، فالخير في اتباع هدي الرسول صلى الله عليه وسلم. والرسول صلوات الله وسلامه عليه قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وبالله التوفيق.
السائل إبراهيم أحمد جودة يقول: بعض الأئمة في الصلاة الجهرية يسكت بعد قراءة الفاتحة سكتة طويلة، يتمكن المأمومون خلالها من قراءة سورة الفاتحة، وبعضهم لا يدع لهم فرصة لقراءة سورة الفاتحة، فأيهما المصيب؟ وهل تلزم المأموم قراءة الفاتحة؟
الجواب أن المأموم يقرأ الفاتحة في سكتات الإمام، وإذا سكت الإمام بعد قراءة الفاتحة ليمكن المأمومين من قراءتها قبل أن يقرأ في السورة فهذا خير، ولكن على المأموم أن يقرأ الفاتحة في سكتات الإمام، فإن لم يتمكن من قراءتها في سكتات الإمام فإنه يكملها ولو كان الإمام يقرأ، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، وبالله التوفيق. وأيضا فيه خروج من الخلاف بين أهل العلم في مسألة قراءة في مسألة وجوبها على الإمام، فمنهم من قال إنها ركن، ومنهم من قال إنها واجبة، ومنهم من قال يتحملها الإمام، ولكن من أجل الخروج من هذا الخلاف والخروج من عهدة التكليف يقرأها، وبالله التوفيق.
أثابكم الله. في نهاية هذه الحلقة نشكر فضيلة الشيخ عبد الله على إجابته للإخوة المستمعين، ونشكركم أيها الإخوة على إنصاتكم وحسن استماعكم، ونسأل الله جل وعلا أن ينفعنا وإياكم بما سمعناه، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وشكرا للزميل يحيى عبد الله من الإذاعة الخارجية التي تولى تسجيل هذه الحلقة لكم، وإلى اللقاء في حلقة قادمة بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.